محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن فرغ قدس الله نفسه الزكية من بيان وجوه الجمع بين الطائفتين المانعة والمجوزة، وكانت هذه هي النقطة الأولى من كلامه، شرع في نقطة ثانية وهي بيان الوجه في تعميم الحكم لغير عذرة الإنسان. فبعد أن استقر رأيه تقريبا قدس الله نفسه الزكية من خلال النقطة الأولى على أن العذرة التي ورد المنع عنها هي عذرة الإنسان طبقا لجمع الشيخ الطوسي عليه الرحمة، والعذرة التي جوزت المعاوضة عليها هي عذرة البهائم من مأكول اللحم، قال كيف نعمم الحكم في المنع من المعاوضة على العذرة إلى مطلق عذرات غير مأكول اللحم وعدم الاقتصار على عذرة الإنسان، بعد أن كان ذلك هو القدر المتيقن كما ذكرنا. فهنا أفاد قدس الله نفسه الزكية وأشار إلى وجود وجهين أو تخريجين لضم عذرة مطلق غير المأكول إلى عذرة الإنسان. الوجه الأول هو تعميم الموضوعي بأن يدعى أن الموضوع في أدلة المانع وهو عنوان العذراء كما ينطبق على عذرة الإنسان ينطبق على عذرة غير مأكول اللحم مطلقا، فكل فضلات غير مأكول اللحم كان إنسانا أو لم يكن يعبر عنها بأنها عذرة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية نقل بعض مشائخنا حفظه الله تعالى في شرحه على المكاسب تأييدا لهذا المدعى، قال يعني ناقلا عن بعض المحشين لا أعلم من هو، قال لم نعثر على تصريح من أهل اللغة في الكتب التي بأيدينا من لسان العرب وتاج العروس ونهاية ابن الأثير وصحاح الجوهري ومجمع البحرين والقاموس ومتن اللغة ومصباح اللغة باختصاص العذرة بعذرة الإنسان، فلا يوجد عندنا تصريح لغوي على الاختصاص. وإذا لم يوجد عندنا حينئذ تصريح لغوي فنعمم الحكم حكم عدم جواز المعاوضة إلى عذرة غير مأكول اللحم من خلال تعميم الموضوع، فالموضوع وهو العذراء كما يشمل هذا يشمل هذا، والحكم حينئذ يصدق على ماذا؟ على الجميع. إلا أن بعض المعاصرين شكك في تمامية هذه الدعوة وقال بأن كلمات اللغويين لعل الإنسان يستطيع أن يجزم بأنها ظاهرة في اختصاص عنوان العذرة بخصوص عذرة الإنسان، واستشهد على ذلك بعدة كلمات، منها قول ابن منظور في لسان العرب وفي حديث ابن عمر أنه كره السلت الذي يزرع بالعذرة، طعام يزرع بالعذرة كرهه، فما هو المقصود من العذراء؟ قال ابن منظور: يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان، والعذرة فناء الدار، وإنما سميت عذرات الناس بهذا، يعني بالعذراء، لأنها كانت تلقى بالأفنية، فكني عنها باسم الفناء. فلأن العذرة تلقى في الفناء، في فناء الدار، والفناء يعبر عنه بالعذراء، فاستخدم هذا الاسم أيضا لما يلقى في الفناء أيضا، فعبر عن فضلات الإنسان بأنها عذرات. أيضا صاحب معجم مقاييس اللغة يقول: العذرة فناء الدار، الساحة المقابلة للمنزل. وفي الحديث: اليهود أنتن خلق الله عذرة، أي فناء. ثم سمي الحدث عذرة لأنه كان يلقى بأفنية الدور، ومعلوم أن الحدث الذي يلقى بأفنية الدور إنما هو حدث الإنسان، وإلا حدث الحيوان فله، يعني لم تكن الحيوانات في داخل الدور حتى تلقى بعذرتها في أفنية الدور، وإنما كانت مثلا في أماكن مخصصة أو في خارج السكان. فحينئذ الذي عبر عنه بالعذرة خصوص عذرة الإنسان. أيضا في نهاية ابن الأثير، وهذا يوضح أن ما ذكره بعض مشايخنا عن بعض المحشين ليس في محله، من عدم استظهار كلمات اللغويين في تعميم عنوان العذرة، من استظهار تعميم اللغويين عنوان العذرة وكلمة العذرة حتى لعذرة غير الإنسان. وقد نقل ذلك عن ابن المنظور في لسان العرب، ونقله عن ابن الأثير، والحال أن كلمات هذين الشخصين على خلاف المدعى، بل هي ظاهرة في اختصاص عنوان العذرة بخصوص عذرة الإنسان. في نهاية ابن الأثير يقول: وفي حديث ابن عمر أنه كره السلت الذي يزرع بالعذرة، يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان، وسميت بالعذرة لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور. فإذا هذه كلمات عدة من أرباب اللغة وأئمة اللغة، وكلها ظاهرة في ماذا؟ في اختصاص العذرة بعذرة الإنسان، في اختصاص عنوان العذرة بخصوص عذرة الإنسان. ولكن الذي ينبغي أن يقال فعلا في هذه المسألة بأن هذه النصوص التي استشهد بها هذا المعاصر غاية ما تدل عليه، غاية ما تدل عليه أن العذرة أو أن فضلة الإنسان لأنها كانت تلقى في أفنية الدور لذلك سميت ماذا؟ بالعذرة. وأما أن هذا العنوان لم يتوسع فيه بحيث يطلق حتى على غير عذرة الإنسان فهذا لا تنفيه هذه النصوص. يعني غاية ما تدل عليه هذه النصوص لماذا سميت العذرة بالعذرة؟ تقول هذه النصوص لأنها كانت تلقى في أفنية الدور. بعد ذلك هل توسع في إطلاق عنوان العذراء على غير عذرة الإنسان أيضا لاشتراكها معه في أنه مثلا مما يتغوط به، أو لم يتوسع في ذلك؟ هذه النصوص ليست بناظرة إلى ذلك، فهذه النصوص لا تنفي عنوان العذرة عن غير فضلات الإنسان، وإنما هي تثبت لماذا سميت عذرة الإنسان بالعذرة. أما أن غيرها أيضا لم يسمى بالعذرة فهي ليست ناظرة إلى ذلك. هذا مضافا إلى أن هذه النصوص معارضة بماذا؟ بنصوص لغوية أخرى تؤكد عكس المدعى. الآن هذه النصوص تؤكد أن العذرة إنما سميت بالعذراء لأجل أنها كانت تلقى في الأفنية، والأفنية كان يعبر عنها بالعذرات. بعض النصوص تؤكد العكس، على أن الأفنية سميت بالعذرات لأن العذرات كانت تلقى فيها. فمثلا في الصحاح يقول: والعذرة فناء الدار. والعجب من المعاصر أنه استشهد بكلمة الصحاح على مدعاه، والحال أنها على العكس تماما. يقول والعذرة فناء الدار، سميت بذلك لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية. فهو يقول أن فناء الدار سمي بالعذرة لأن العذرة كانت تلقى فيه، لا أن العذرة سميت بالعذرة لأن الأفنية كان يقال لها عذرات وهي كانت تلقى فيها. فحينئذ هذه الدعوة من بعض اللغويين معاكسة لتلك الدعوة، وبلا ريب أن هذه الدعوة تدلنا على ماذا؟ لا تدلنا على ما استظهر من تلك الكلمات، يعني حتى مقدار الاستظهار من تلك الكلمات لا يمكن استظهاره من هذا الأمر. فإن العذرة عذرة الإنسان لأنها كانت تلقى في الأفنية، عبر عن الأفنية بأنها عذرات. أما أن غير عذرة الإنسان مما يطلق عليه عذرة أيضا ليس بعذرة، فهذا لا علاقة لهذا النص بمثله. بل المتتبع للكلمات سيما الروايات وكلمات اللغويين أيضا قد يستطيع أن يجزم بأن كلمة العذراء كما استخدمت في عذرة الإنسان كذلك أيضا استخدمت في عذرة غير مأكول اللحم بلا فرق. والشاهد على ذلك أولا صحيح ابن بوزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، في سؤاله الإمام الرضا جاء فيه هكذا: يسأله عن البئر يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها. فعبر عن البعرة بأنها عذرة كالبعرة أو نحوها، مما يعني أن عنوان العذرة في استعمالات العرب ما كان مقصورا على خصوص عذرة الإنسان. أيضا عندنا صحيحة لعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته. فهنا عبد الله بن سنان عبر عن فضلات السنور وفضلات الكلب بأنها ماذا؟ بأنها عذرات. مضافا إلى ذلك كلمات اللغويين عادة ما ترادف أي عفوا بين عنوان الخر وبين عنوان العذراء مطلق الخر. لذلك مثلا في القاموس قال الخرء بالضم العذراء، وفي الصحاح أيضا مثله تماما، فساوق بين عنوان العذراء وبين عنوان الخر، وعنوان الخرء عنوان عام فعنوان العذرة مثله. وبالتالي فما استظهره بعضهم من اختصاص عنوان العذرة بخصوص عذرة الإنسان في غير محله. والنتيجة إما أن يحصل لدينا جزم أو اطمئنان بأن عنوان العذرة يعم عذرة غير الإنسان، وحينئذ نعمم الحكم لعذرات غير مأكول اللحم من خلال ماذا؟ من خلال تعميم الموضوع. وإما أن لا يحصل لدينا جزم كما هو الحق إنصافا حتى وإن وردت هذه الاستعمالات، لأن الاستعمال كما هو محقق في الأصول أعم من الحقيقة والمجاز، وإذا كان أعم من الحقيقة والمجاز فلا يثبت أن استعمال العذرة في غير عذرة الإنسان استعمال ماذا؟ حقيقي. وعلى فرض كونه استعمالا حقيقيا مثلا، فالاستعمال الحقيقي يؤخذ به ما لم يحصل انصراف عن إطلاقه من خلال كثرة الاستعمال. ودعوى أن الانصراف بسبب كثرة الاستعمال في عذرة الإنسان متحقق في المقام ليست ببعيدة، الإنصاف أنها ليست ببعيدة، فإنه في أكثر الاستعمالات تطلق العذرة ويراد بها خصوص عذرة الإنسان، يعني يراد بها الحصة الخاصة من العذرة لا مطلق العذرة، وهذا موجب لانصراف هذا العنوان العام إلى خصوص الحصة الخاصة. وبالتالي فتعميم الحكم إلى غير عذرة الإنسان من خلال تعميم الموضوع، هذا لا يخلو عن تأملين. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول أو التخريج الأول. الطريق الثاني لتعميم الحكم هو أي شيء؟ الطريق الثاني هو التحفظ على خصوصية الموضوع، وأن الموضوع لا يراد به إلا عذرة الإنسان، ولكن يعمم الحكم من خلال قرينتين. القرينة الأولى هي التمسك بالأخبار العامة كخبر تحف العقول، والذي دل على حرمة جواز المعاوضة على النجس، والعذرة نجس من غير مأكول اللحم، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يشملها حكم عذرة الإنسان. هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى. القرينة الثانية التمسك بالإجماع المتقدم ذكره، الذي تقدم ذكره عن الخلاف وعن التذكرة، بأن عذرة بأن السرجين مطلقا لا تجوز المعاوضة عليه، فحينئذ إما بهذه النكتة وإما بهذه النكتة نعمم ماذا؟ نعمم الحكم إلى غير عذرة الإنسان، مع التحفظ على أن العذرة لا يراد بها إلا خصوص عذرة الإنسان. هذا الذي هذا الطريق قد يمنع بعضهم من الاستفادة منه أيضا، كما هو مسلك المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، ومسلك المحقق السبزواري قدس الله نفسه، ومسلك المقدس الأردبيلي وكذلك مسلك المحقق السبزواري قائم على المنع من القرينتين معا. أما بالنسبة إلى الأخبار، بالنسبة إلى القرينة الأولى وهي الأخبار العامة، فلما تقدم سابقا من أنها ماذا؟ من أنها ضعيفة سندا، وإذا كانت ضعيفة سندا كيف يعول عليها في تعميم الحكم إلى غير عذرة الإنسان؟ فحينئذ إذا كان المعتمد في التعميم هو الأخبار العامة، الأخبار العامة مبتلاة بضعف الأسانيد. وإذا كان المعتمد في التعميم هو الإجماع المدعى، فالإجماع المدعى إما يشكك في صغرى، يعني يشكك في تحقق الصغرى، كما هو ظاهر كلمات المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه، وإما يجزم بعدم تحقق صغرى، لا أنه فقط يشكك فيها، لاستظهار أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية قد خرق هذا الإجماع إذا كان، واستظهار أن الشيخ الطوسي قد خرق الإجماع يستفاد من خلال عبارته في الاستبصار، فإن عبارته في الاستبصار عندما جمع بين الأخبار المانعة وبين الأخبار المجوزة حمل الأخبار المجوزة على ماذا؟ حمل الأخبار المجوزة على ما عدا عذرة الآدمي، كل ما ليس بعذرة آدمي فهو جائز المعاوضة عليه، وحمل الأخبار المانعة على خصوص عذرة الآدمي، مما يعني بأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية لا يرى بأن عذرة مأكول اللحم ماذا؟ تحرم المعاوضة عليها، بل لا تحرم المعاوضة إلا على خصوص عذرة الإنسان، وأما ما سواها من العذرات فينطبق عليها ماذا؟ الأخبار المجوزة لا بأس ببيع العذراء. هذا ما ذكره المقدس الأردبيلي وما ذكره المحقق السبزواري للمنع من أي شيء؟ للمنع من القرينتين اللتين استند إليهما لإثبات تعميم الحكم مع التحفظ على خصوصية الموضوع. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي الشيخ الأنصاري قال بأن المناقشة الأولى من قبل المحققين للأخبار بأنها ضعيفة الأسانيد، هذه المناقشة لو كانت بهذا المقدار فإننا نسلم بها، ولكننا ندعي بأن هذه الأخبار الضعيفة سندا الدالة على حرمة المعاوضة على مطلق العذر إذا كانت من غير المأكول، ندعي بأنها منجبرة بعمل الأصحاب. فإذا كانت منجبرة بعمل الأصحاب فحينئذ لا يقال بأنها ضعيفة سندا كيف يتمسك بها. وأما ما ادعي من قبل المحقق السبزواري قدس الله نفسه الزكية، ما ادعي من قبل المحقق السبزواري من أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية قد خرق الإجماع لأنه قائل بجواز المعاوضة على عذرات غير المأكول سوى الإنسان، فهذا فيه نظران، استظهاره من عبارة الشيخ الطوسي في غير محله رحمكم الله فيه نظرون. وما أفاده شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية ممنوع. أما ما أفاده أولا من أن الأخبار الضعيفة منجبرة بعمل الأصحاب، فقد ذكرنا سابقا غير مرتين بأن الشهرة الجابرة ليست هي مجرد الشهرة الفتوائية، وإنما خصوص الشهرة العملية الاستنادية. وبما أننا لا نحرز أن عمل الأصحاب وما اشتهر من العمل بينهم لا نحرز أنه مستند إلى الروايات العامة التي أشار إليها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، فحينئذ لا تكون هذه الروايات منجبرة بعملهم، إنما تكون منجبرة إذا أحرزنا أنهم عملوا بخبر تحب العقول بنفسه واستندوا إليه، وأحرزنا أنهم استندوا إلى خبر دعائم الإسلام وعملوا به، وأحرزنا أنهم استندوا مثلا إلى النبوي المشهور أو إلى الفقه الرضوي وأفتوا على طبقه، والحال أن هذا هو أول الكلام كما نبهنا على ذلك سابقا. بل لعل رواية تحف العقول كما ذكرنا لم يكن لها ذكر في كثير من كتب المتقدمين بتاتا أصلا، فضلا عن المتأخرين إلى زمن الشيخ المجلسي. فمن أين حصل جبر لضعف أسانيدها مع أن الأصحاب لم يستندوا إليها، بل لعلهم استندوا إلى وجوه أخرى. فمناقشته الأولى لكلام القوم ليست بمتجهة، وأما مناقشته الثانية المنصبة على استظهار المحقق السبزواري قدس الله نفسه، لماذا؟ لأن استظهار المحقق السبزواري من كلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة عدم تحقق الإجماع، عدم تحقق صغر الإجماع، فالحكم حكم بيننا وبين الشيخ قدس الله نفسه هو كلام الشيخ الطوسي نفسه في الاستبصار. الشيخ الطوسي في الاستبصار يقول هكذا: فأما ما رواه الحسن، جاب السند بتمامه، عن أبي عبد الله عليه السلام: ثمن العذرة من السحت فلا ينافي الخبر الأول، الذي هو خبر من المضارع، فلا ينافي الخبر الأول، لا بأس ببيع العذرة، لأن الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين، وهذا الخبر محمول على عذرة الناس. شلون؟
الآدميين والناس.
لأن الخبر الأول وهو خبر المضارع محمول على ما عدا عذرة الآدميين، فكل ما ليس بآدمي فحينئذ ثمن عذرته سحت، عفوا، فكل ما ليس بآدمي فعذرته لا بأس بالمعاوضة عليها. وهذا الخبر الذي هو خبر ثمن العذرة سحتون، هذا الخبر ماذا؟ محمول على عذرة الناس. فهو صريح كلامه جدا في أن عذرة الناس هي المنهي عنها معاوضة عليها، وأما ما سواها ما سوى عذرة الآدميين فهو الظاهر من جواز المعاوضة. فحينئذ كلامه قدس الله نفسه الزكية ظاهر جدا في التفصيل بين عذرة الآدمي وبين غيره، وبالتالي فما استظهره المحقق السبزواري قدس الله نفسه في كفاية الأحكام من أن الشيخ الطوسي خارق للإجماع فصغر الإجماع ليست بتامة، هذا الاستظهار في محله جدا. والغريب من السيد الأستاذ حفظه الله تعالى أنه قال أن الشيخ الطوسي يريد من عذرة الإنسان مطلق عذرة غير المأكول، مطلق عذرة غير المأكول بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه في كتابيه الخلاف وكذلك المبسوط أيضا فصل بين عذرة غير المأكول وبين عذرة المأكول، هذه القرينة ليست بمتجهته، لأن الشيخ الطوسي لم تتحد آراؤه في سائر كتبه، بل كثير من الأحيان تبنى رأيا في كتاب وخالفه في كتاب آخر، بل وخالفه أيضا في كتاب ثالث، فقد تكون له في المسألة ثلاثة آراء. وحينئذ استظهار أن مقصوده من عذرة الإنسان مع تصريحه في مورد بأن العذر عذرة الآدميين ما سوى عذرة الآدميين، وتصريحه في المورد الآخر بأن المقصود عذرة الناس، حينئذ حمل ذلك على عذرة مطلق غير المأكول هذا بلا وجه. فحينئذ خلاصة الكلام في هذه الجهة، خلاصة الكلام في هذه المسألة تعميم الحكم لعذرة غير المأكول، هذا كله بناء على رأي الشيخ الطوسي والذي بنى عليه الشيخ الأنصاري من أن أخبار المنع ناظرة إلى العذرة، عذرة الإنسان بخصوصها. ونحن قلنا بأن هذا الرأي من أساسه ليس بتام، بل العذرة لا إشكال في جواز المعاوضة عليها، فبالتالي تعميم الحكم لا نحتاج إليه، لا نصل إلى هذه النوبة، لا نصل إلى هذه المرحلة. بناء على رأي الشيخ الطوسي الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري من أن الأخبار المانعة ناظر إلى عذرة الإنسان، فعذرة الإنسان لا تجوز المعاوضة عليها، حينئذ هل نعمم الحكم لغير عذرة الإنسان من غير المأكول أو لا؟ عندنا طريقان للتعميم. الطريق الأول تعميم الموضوع، وقلنا بأن تعميم الموضوع لا يخلو عن نظر، لأنه عندنا كثرة استعمالية للفظ العذرة في خصوص عذرة الإنسان، فحتى لو سلمنا بأنه في اللغة يطلق عنوان العذرة، حتى لو سلمنا بأنه في اللغة يطلق عنوان العذرة على عذرة غير الإنسان، إلا أن ذلك لا يجعل للأدلة إطلاقا، لا يجعل للأدلة إطلاقا من ناحية الموضوع يشمل عذرة غير الإنسان لوجود الانصراف، لوجود الانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال وهو مانع من التمسك بالإطلاق والعموم. فالطريق الأول ليس بصحيح. الطريق الثاني عمدته تعميم الحكم مع التحفظ على خصوص الموضوع. تعميم الحكم مع التحفظ على خصوص الموضوع يتكئ على شيئين، الشيء الأول هو التمسك بالأخبار العامة، والشيء الثاني هو ماذا؟ هو التمسك بالإجماع. هذان الأمران اللذان يتكئ عليهما تعميم الحكم منع منهما المقدس الأردبيلي والمحقق السبزواري. المقدس الأردبيلي اقتصر منعه على الأمر الأول فقال بأن الأخبار ضعيفة سندان، وشكك في تمامية الأمر الثاني وهو الإجماع. وأما المحقق السبزواري فقد تجاوز هذه الدائرة، فكما منع من الأمر الأول لضعفه سندان، منع من الأمر الثاني ماذا؟ بمنعه من تحقق صغر الإجماع في المقام. ودليله على منع صغر الإجماع هو ظهور كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الاستبصار، فإن كلامه في الاستبصار ظاهر في أن عذرة غير مأكول الله لا مانع من المعاوضة عليها، فحينئذ كيف يبدع الإجماع على أن عذرة غير المأكول ماذا؟ لا تجوز المعاوضة عليها، مع أن الشيخ الطوسي يخالف في ذلك من خلال كلامه في الاستبصار. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ناقش مناقشة هذين العلمين بأن المناقشة الأولى ليست بمتجهة لأن ضعف الأسانيد منجبر بعمل الأصحاب، والمناقشة الثانية أيضا ليست بمتجهة لأن استظهار ذلك من كلام الشيخ الطوسي ليس بواضحين. وأجبنا عن كلا المناقشتين بأن المناقشة الأولى ليست بتامة لأن الشهرة لو كانت شهرة استنادية لأفادت في الجمر بناء على تمامية أصل المبنى وعلى تمامية أصل الكبرى، وبأن استظهار الشيخ السبزواري قدس الله نفسه خرق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية للإجماع من خلال عبارته في الاستبصار استظهار صحيح، فلا يقال بأنه فيه نظرون. هذا خلاصة الكلام حول النقطة الثانية. قال قدس الله نفسه: ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. خلاصة هذه العبارة ماذا؟ خلاصة هذه العبارة عندنا طريقان للتعميم. طريق الأول تعميم عنوان العذرة، فحينئذ يتعمم الحكم تبعاً لتوسع الموضوع. والطريق الثاني وهو الذي استظهره الشيخ الأنصاري لتشكيكه في إطلاق العذر على غير عذرة الإنسان هو ماذا؟ تعميم الحكم مع التحفظ على خصوصية الموضوع. والتعميم يتكئ على الأمرين كما ذكرنا، الأخبار والإجماع. واستشكل في الكفاية الذي هو المحقق السبزواري في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله، باعتبار أن المقدس الأردبيلي متقدم على صاحب الكفاية. ولعله من يلاحظ، إن شاء الله هذا تلاحظون في المكاسب، من يلاحظ آراء الشيخ السبزواري قدس الله نفسه هي غالبا متولدة عن آراء المقدس الأردبيلي، وبالتالي فغالبا ما يتفقان في آرائهما غالبا، وآراؤهما غالبا ما ترمى بالشذوذ كلاهما يعني. بل واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي إن لم يثبت الإجماع. هذه إن لم يثبت الإجماع مستفادة من كلام الأردبيلي، أردبيلي فقط شكك في تمامية الإجماع ما جزم بعدم تماميته، وهو حسن. يعني هذا الإشكال لو لم يتم الإجماع حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة، فحينئذ الإجماع أنت تشكك فيه، نحن نقول لك لا، الإجماع ماذا؟ الإجماع متحقق، مجرد التشكيك لا يفيد. إلا أنه ماذا؟ إلا أن الإجماع، إلا أن المحقق السبزواري ما اقتصر على التشكيك في الإجماع، وإنما استظهر ذلك من عبارة الشيخ الطوسي. لذلك اضطر الشيخ الأنصاري أن يجر الكلام حول عبارة الشيخ الطوسي هذا، وربما يستظهر هذا تعريض بكلام المحقق السبزواري، تعريض بكلام المحقق السبزواري الذي ادعى خرق الإجماع من قبل الشيخ. قال: وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المن على عذرة الإنسان، وفيه نظران. بعض المحشين طبعا قال وفيه نظران، يعني في أصل الحكم نظر، يعني في تخصيص الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية للأخبار المانعة بعذرة الإنسان فقط، في أصل الحكم نظر. ولكن هذا ليس هو مراد الشيخ جزمان، لأن مراد الشيخ أساسا من نقل هذه العبارة هو التعريض بالمحقق السبزواري. فإذا كان مراده هو التعريض، محقق السبزواري إنما جاء بعبارة الشيخ الطوسي لإثبات أن الإجماع ليس بتام. فالشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بما أنه بصدد دفع الإشكال عن الإجماع، لذلك اضطر أن يتعرض إلى ما تمسك به المحقق السبزواري من عبارة الشيخ ودفع المحذور عنها بدعوى أنها ليست ظاهرة فيما استفاده المحقق السبزواري، فيبقى الإجماع على ما هو عليه، وإذا بقي على ما هو عليه كان جابرا لضعف الأسانيد. فحينئذ نعمم الحكم من خلال الأخبار العامة المجبورة بالإجماع، وبذلك يثبت لدينا حرمة المعاوضة على عذرة الإنسان، بل على عذرة مطلق غير مأكول الله. والحمد لله رب العالمين. هذه واحدة من حسنات الأستاذ الشيخ العسكري قدس الله نفسه. الحسنات التي استفدناها من درسه في المكاسب هي هذا، أنه كان يفهم آراء الشيخ من خلال تتبع الآراء التي ينقلها، فإن تتبع الآراء يفضي بالإنسان إلى فهم مراد الشيخ أصلا، وإلا قد يقول الإنسان ما دخل عبارة الاستبصار في هذا المطلب أساسا، ما دخل عبارة الاستبصار بهذا المطلب، إنما يفهم ذلك من خلال الرجوع إلى كلمات من تعرض الشيخ لآرائه. وهذه من حسناته جزاه الله عنا خير الجزاء، ما وجدناها إلا غيرها.